اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قد تقدم سابقا بأن المستقبل الأصولي نسبته للمستقبل النحوي نسبة العموم والخصوص للوجه، أو تقل بأن بينهما عموم وخصوص للوجه، هذا قد تقدم. وأيضا قد تقدم سابقا بأن قد تقدم تعريف المستقبل. تعريفه قلنا بأنه هو مؤلف من أربعة قيود. القيد الأول هو اسم. القيد الثاني هو أن مفهوم هذا الاسم منتزع من ذات ثلاثة مبدأ. المفهوم الثالث يعني القيد الثالث في هذا المفهوم في هذا التعريف وهو أنه يشترط في هذا المفهوم أن يكون فيه إذن عنوانا على الذات، يمكن أن تشير للذات من خلاله. والقيد الرابع في هذا التعريف وهو أنه يشترط في هذا المفهوم عندما ينتزع من ذات تلبست بمبدأ أن يكون المبدأ خارجا عن الذات. هذا شيء قد تقدم سابقا. وأيضا قد تقدم شرح القيد الرابع، وبه أخرجنا المستقاة المنتزعة من تلبس الذوات بمبادئ داخلية في هذه الذات ولم تكن خارجية عنها، كالناطق يعني كالمستقاة عندما تكون هي من الذاتيات كالناطق والحيوان، أو عندما تكون هي عين الذات كالإنسان. والقيد الثالث أيضا قد توقف سابقا، يعني كيف يمكن أن يكون هذا الوصف عنوان على الذات، وبه أخرجنا عن المستقى الأصولي بعض المستقاة النحوية وهي الأفعال المصادر الجديدة. فإذا يبقى في هذا التعريف أن نفهم القيد الثاني والأول. أما القيد الثاني هو أن مفهومه منتزع من ذات معان نريد بها نفس المعاني اللغوية لهذه الألفاظ، فعندك بعد لا داعي لأن نبحث فيها، لأن المعنى مفهوم يعني معنى منتزع يعني يوجد إذا تلبست ذات بمبدأ، فمعنى ضارب لا يوجد هذا المعنى إلا إذا تلبس زيد بالضرب. هذا شيء واضح يمكننا حينئذ أن نوضح الواضح. ومرادنا بالمبدأ أيضا قد توضح، وهو الأعم من المبدأ الذي له حظ في الوجود أو كان موجودا في عالم الاعتبار أو كان معنى ذهنيا منتزع لا وجود في الخارج إلا بوجود منشأ انتزاعه. يبقى من هذا القيد الثاني كلمة التلبس، لأن هذا القيد الثاني قلنا مفهوم منتزع، كلمة مفهوم توضحت، منتزع توضحت من ذات، ذات توضحت تلبست بمبدأ والمبدأ توضحت. إذا نبقى كلمة تلبس، نقول بأن التلبس هل هو عندما تتلبس الذات بمبدأ، هذا التلبس هو على نسق واحد في كل المبادئ، أم أن هذا التلبس مختلف بحسب الماهية بين مبدأ ومبدأ آخر؟ نقول هو مختلف بين مبدأ ومبدأ آخر لأن أنحاء التلبس هي أربعة لا خالية. النحو الأول وهو التلبس على نحو الفعلية. مرادنا بالتلبس على نحو الفعلية هو أن الذات إذا كانت مشغولة فعلا بالمبدأ، إذا كانت مشغولة فعلا يسمى بأنها متلبسة به. هذا معنى أنه تلبس على نحو الفعلية. يبقى أن هذا المعنى للتلبس على نحو الفعلية يتوضح بالمثال، نقول أمثلتهم قيام. مبدأ القيام يقولون تلبس الذات به تلبس فعلي على نحو الذهنية، بمعنى إذا اشتغلت الذات فعلا بالقيام يسمى بأنها قائمة، يقال بأنها اصطفقت في المبدأ. فلذا بمجرد ما هي تنشغل بالقيام وتكون مشغولة بالقيام ويكون القيام صادر منها فعلا يقال بأن هذه الذات قد تلبست بمبدأ القيام على نحو الذهنية. إذا عرفنا معنى التلبس فمعنى الانقضاء يكون تابع له، فلما نقول وقد انقضى القيام عن هذه الذات معناه أن ذلك النحو للتلبس قد ارتفع، فلما كان النحو نحوا فعليا فإذا بمجرد ما تكون الذات فعلا مشغولة بغيره من الأضداد يكون القيام حينئذ قد ارتفع عنها، فعندما يكون القيام صادرا منها تكون متلبسة، فعندما يصدر القعود فعلا منها يكون القيام قد انقضى، فإذا انقضاء القيام كان تابعا للتلبس، وهذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني للتلبس أو فصل النحو الثاني من أنحاء التلبس هو التلبس على نحو الشأنية. التلبس على نحو الشأنية ما هو؟ هو فيما لو كانت الذات من شأنها أن يصدر منها المبدأ تسمى بأنها متصفة بالذات، وهذا يتوضح بالمثال، ومثاله رب النافع. تقول الدواء نافع، تصفه بالنافع، لما وصفته بالنفع معناه أن ذاته اتصفت وتلبست بمبدأ النفع. لما اتصفت وتلبست بمبدأ النفع لا يشترط في هذا الاتصاف أن يصدر فعلا النفع منه، لأنه من المحتمل أن يكون الدواء موجودا ما زال على ما زال موجودا في الصيدلية، ما زال موجودا في مكان تحضيره، ومع ذلك يصح وصفه بأنه الدواء نافع مصدر. لماذا صح اتصافه في النفع؟ لأن هنا مبدأ النفع أخذ تلبس الذوات به أخذ على نحو الشأنية، يعني كلما كان من شأنه أن يكون نافعا يتصف في النفع حينئذ. ولذا هذا الدواء وإن لم يستعمله المريض ولم يصدر النفع الفعلي منه يصح منك أن تصفه بأنه نافع. لما كان يصح أن تصفه بأنه نافع نستكشف أن تلبس مبدأ النفع بالنسبة للدواء كان على نحو الشأنية، لأن الدواء أصبح من شأنه أن يصدر منه النفع فقد تلبس بمبدأ النفع. فإذا كان التلبس بهذا النحو فالانقضاء يكون بحسبه لا بحسب الفعلية الذي هو المسؤولية. فمتى ينقضي حينئذ مبدأ النفع عن الدواء؟ لا ينقضي إذا نحن وضعنا الدواء على الرف ولم يصدر منه فعل، بحيث تقول أنه لم يصدر فعلا النفع فقد انقضى، لا. ينقضي هذا المبدأ إذا كان تلبسه على نحو الشأنية، ينقضي إذا أصبحت الذات ليس من شأنها أن تكون حينئذ نافعة، إذا كان من شأنها لا يصدر منها النفع حينئذ يرتكب مبدأ حينئذ مبدأ. متى هنا بالنسبة للمثال؟ فيما لو فسد الدواء. لما يفسد الدواء في داخله بحسب تركيب أجزائه فحينئذ بحسب شأنه غير معد للنفع. لما كان غير معد للنفع يرتفع المبدأ فينقضي، فهنا انقضاء المبدأ يكون تابع لمعنى التلبس الذي أخذ، فالتلبس أخذ على نحو الشأنية فالانقضاء أيضا يكون على نحو الشأنية، إذا ارتفع شأنيته عن النفع يكون قد انقضى المبدأ، وهذا هو المعنى الثاني من أنحاء التلبس. النحو الثالث من أنحاء التلبس هو التلبس على نحو الملك. التلبس على نحو الملك ما هو؟ هو فيما لو كانت هذه الذات أصبحت ذات ملكة في هذا المبدأ حينئذ يقال بأنها اتصفت. أما إذا كانت هي فعلا مجهولة في هذا المبدأ أو من شأنها أن تتصفت في هذا المبدأ لا يقال عنها بأنها اتصفت، يقال عنها أنها اتصفت إذا صارت ذات ملكة في هذا المبدأ. ومثال الاجتهاد، هنا الاجتهاد مبدأ ليس بمجرد ما تشتغل أنت بالاجتهاد تسمى مجتهد، وليس بمجرد ما يكون من شأنك أن يصدر عنك الاجتهاد تكون مجتهد، يصح وصفك بالمجتهد إذا صرت صاحب ملكة الاجتهاد. لما تصير صاحب ملكة ينطبق مبدأ الاجتهاد عنك، فلما كان التلبس هنا على نحو الملكة فالانقضاء يكون بارتفاع الملكة لا بارتفاع الفعلية أو الشأنية. ولذا صار بأن المجتهد الذي صار صاحب ملكة لو نام فعلا لم يصل منه الآن الاجتهاد لأنه لم يمارس الاجتهاد لأنه نائم، ومع ذلك يقال عنه مجتهد. لماذا؟ لأن الانقضاء هنا تابع للتلبس، التلبس كان على نحو الملكة ولم يكن على نحو الفعلية، فإذا الانقضاء لا يكون على نحو الفعلية، فإذا كان فعلا لم يصدر منه الاجتهاد يبقى هو في حال التلبس ما دامت الملكة موجودة في نفسه. كذلك حينئذ وبه سمى النحو الرابع، النحو الرابع وهو التلبس على نحو الحرفة والصنعة. هنا التلبس على نحو الحرفة والصنعة هو يعني ضابطته فيما لو أصبحت الذات حينئذ قد اتخذت المبدأ حرفة لها، قد اتخذتها حرفة لها فيقال بأنها تلبست. أما إذا صدر منها المبدأ فعلا، أو كان من شأنه أن يظهر، أو كانت صاحبة ملكة بالنسبة لهذا المبدأ، لا يقال بأنها اتصفت به ما لم تتخذه حرفة لها. ومثاله النجارة، النجارة مبدأ لا يوصف به ذات ويقال عنه نجار إلا إذا اتخذ النجارة حرفة له. أما لو صدرت منه النجارة فعلا الآن هو يشتغل بالنجارة، لكن هو ثبت محدد أن اتخذ الحداد صنعة له، لا يقال عنه نجار. لو كان من شأنه أن يصدر منه النجارة، وكل واحد من شأنه أن يصدر منه النجارة، لا يقال عنه نجار. أيضا لو كان متعلم نجارة لكن حرفته كانت في الحداد، لا يقال عنه نجار. وإن كان صاحب ملكة ما لم يتخذ النجارة حرفة له، فإذا كان كذلك فإذا الذات لا تتصف بالمبدأ إلا إذا اتخذت المبدأ حرفة لها. إذا كان نحو التلبس بهذا النحو فالانتظاء يكون تابعا لها، لا يكون تابعا للفعل عدم الفعلية أو لعدم الشأنية أو لعدم الملكة. فإن كان تابعا لها متى حينئذ يصدق بأن المبدأ قد انقضى؟ إذا غير حرفته. كان بكانه بالأول بكان مجرى حوله لحداد، لما حوله لحداد قد اتخذ الحدادة حرفة. فإذا حينئذ تلك الحرفة التي اتخذها صنعة له قد تركها، لما تركها يصدق حينئذ بأنه قد انقضى عنه. أما عندما يكون نائما بنفس النوم لم تصدر منه النجارة، لكن لا يقال بأن النجارة قد انقضت عنه، لأن نحو التلبس كان على نحو الحرفة، والحرفة موجودة ما زالت موجودة وإن كان نائما الموضوع. حتى لو كان نائما هو عازم على أن تبقى الحرفة، عازم على أن تبقى النجارة حرفة له. لما كان عازم هو متخذ لك حينئذ هذه النجارة حرفة له، لما كان متخذا فإذا هو في حال التلبس وإن كان. هذه الأنحاء الأربعة إذا توضحت وعرفنا معنى انقضاء المبدأ نقول نقل عن الفاضل التوي. يعني نحن لماذا نأتي بهذا القيد؟ نأتي من أجل أن نخرج شيئا في البيت أو نتبع توافقا. القيد الرابع أتينا به من أجل أن نخرج بعض المصطلحات. القيد الثالث أتينا به من أجل أن نخرج بعض المصطلحات أيضا. القيد الثاني نأتي به ونشرحه من أجل أن نرفع بعض التوهمات في تحديد محل الإجابة. الفاضل التوني نقل عنه بأنه كان يذهب إلى أن المصطفى إذا كان على نحو الشأنية أو على نحو الملكة أو على نحو الحرفة فهذا المصطفى قد وضع للأعم من المتلبس والمنكر. أما إذا لم يكن المصطفى على نحو الملكة ولا يكون على نحو الشأنية ولا يكون على نحو الحرفة فهو قد وضع للخصوص المتلبس. وقال دليل الاستدلال التباتر لماذا؟ يقول لأن القيامة أخذ على نحو الفعلية، لما أخذ على نحو الفعلية بمجرد ما يصير قاعد بعدين يمكن لك أن تصفه بأنه قائم. لما كان يمكن لك أن تصفه فنستكشف بأن هيئة قائم قد وضعت لتصفه. بخلاف النجار والمجتهد والنافع فهو يصدق حتى بعد الانتظار. لماذا قال الوجدان؟ لأن هذا النجار حال كونه نائما قد انقضى عنه مبدأ النجارة، لما انقضى عنه يصدق عليه بأنه نجار حالة كون الصدق صدقا حقيقيا، يعني حالة كون الإطلاق إطلاقا حقيقيا. كذلك المجتهد حالة كونه نائما لا يكون مجتهدا فعلا، لما لم يكن مجتهدا فعلا فقد زالت عنه هذه الملكة، يعني فقد انقضى عنه هذا المبدأ. لما انقضى عنه هذا المبدأ ويصدق عليه لفظ المجتهد حينئذ إطلاقا حقيقيا، فنستكشف أن هيئة المجتهد قد وضعت للأعم. وكذلك لفظ المجتهد نقول بناء على هذا البيان قوله مبني على الخلق وعلى التوهم. على الخلق والتوهم أين؟ على الخلق والتوهم في معنى الانقضاء، جعل معنى الانقضاء في الأقسام الأربعة بمعنى ارتفاع الفعل. وهذا خلق. لماذا؟ لأن الانقضاء بمعنى ارتفاع الفعلية لا يكون إلا إذا كان التلبس على نحو الفعلية وهو في النحو الأول. أما الانقضاء بنحو الفعلية في الثاني أو الثالث أو الرابع غير متحقق،
لماذا غير متحقق؟ لأن انقضاء المبدأ يكون على نحو التلبس. لما كان التلبس على نحو الملكة فانقضاؤها يكون على نحو الملكة. إذا ارتفعت الملكة يكون قد انقضى. فحينئذ المجتهد حال كونه نائما ليس هو من أفراد المنقضي، يعني ما هو من أفراد المتلبس. لما كان من أفراد المتلبس، لما كان من أفراد المتلبس فنحن نؤمن معه بأن إطلاق لفظ المجتهد عليه إطلاقا حقيقيا، لكن لم يكن إطلاقا على المنقضي، إنما هو كان فقط على المتلبس. فإذا ما فصله ليس في محله، لأنه كان حينئذ في خلط في معنى الانقضاء، خلط بين معنى الانقضاء بمعنى ارتفاع الفعلية ومعنى الانقضاء بمعنى ارتفاع الملكة أو الشهية أو الفعلية. هذا كله بالنسبة إلى هذا القيد الثاني، وبه يكون قد توضح هذا القيد الثاني. نأتي للقيد الأول، القيد الأول هو الإسم. كلمة الاسم واضحة بحسب ما لها من معنى اللغوي، ليس لنا حينئذ أن نوضح أيضا الواضح. يبقى أننا نريد من هذا القيد شيئا آخر، وهو أن لفظ الاسم لا يدل على الزمن. لماذا لا يدل على الزمن؟ نقول لأن المشتقات التي هي أسماء هي الصفة مشبهة، أفعل التفضيل، صيغ المبالغة، اسم الآلة، اسم المكان، اسم الزمان، اسم الفاعل. اسم المكان واسم الآلة وأفعل التفضيل وصيغ الجنس والصفة المشبهة تفعل لا تدل عليه. إذا أمكن لإنسان أن يتوهم بأن الاسم المشتق يدل على الزمان فيتوهم في اسم الفاعل والمفعول. صيغ المبالغة تدعى الاسم الفاعل لأنه هي عين اسم الفاعل، إلا أنها تدل على زيادة في نسبة المبدأ. فإذا كان سيتوهم في اسم الفاعل نقول اسم الفاعل والمفعول الذي هو أرقى أنواع الأسماء أيضا لا يدل على الزمن. لماذا لا يدل على الزمن؟ بدليل التبادل المسلم. اسم الفاعل ما كان على جنة الفاعل تقول قائم، لفظ قائم مادة وهيئة غاية ما يدل عليه حسب التبادل هو نسبة القيام لهذا الزمن، لهذه الزمن نسبة القيام على نحو الصدور أو على نحو الحلول. فما تقول ضارب، فلفظ ضارب يدل على أن هذا المبدأ الذي هو ضرب قد نسب لزيد على نحو الصدور، يعني وقد صدر منه. لفظ قائم يدل على أن نسبة المبدأ وهو القيام قد نسب لزيد وقد حل فيه، لأن القيام يحل في الذات لأنه يذكر الله. ده مع أننا لا نرى للزمن أي مجال غير ما يدل على نسبة مبدأ حدث لذات على نحو الصدور أو الحلول. أما أنه في الزمن الحاضر أو الماضي أو المستقبل مكتوب عنه، لما كان مكتوب عنه فإذا اسم الفاعل لا يدل عليه. اسم المفعول كذلك، لأن اسم المفعول غاية ما يدل على ذات وقع عليها المبدأ، أما أنه وقع عليها سابقا أو لاحقا أو في الزمن الحاضر لا يدل عليه. لما كان يدل عليه بحسب التبادر فإذا أرقى أنواع الأسماء وهو الاسم الفاعل والمفعول لا يدل على الزمن. فإذا كان الأرقى لا يدل فمن باب الأولى غيره أيضا لا يدل. فإذا الأسماء التي نتنازع فيها كلها أسماء لا تدل حينئذ بناء على هذا القيد أنه لا تدل على الزمن. فحينئذ لو أطلقت لفظ قائم على الذات المتلبسة بالقيام الآن لكان إطلاقا حقيقيا. لماذا؟ لأن هذه الذات متلبسة بالقيام وقد أطلقت عليها لفظ قائم. ولفظ الزمن الحاضر تضم الحجر من جنب الإنسان أنه ليس بالمعنى في الموضوع في اسم يعني في ذات الاسم الفاعل، يعني أو تقول أن اسم الفاعل لم يدل على زمن خاص وهو الماضي والآن قد أطلقته على الحاضر فيكون فيه إطلاق واستعمال في غير ما ورد عليه، وإنما اسم الفاعل من ناحية الأزمان حينئذ غير ملحوظ أبدا سواء إذا في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل. يكفي أن تكون نسبة الحدث للمبدأ متحققة فيصبح حينئذ أن تطلق اسم الفاعل عليه، وهنا زيد الآن قد تحققت نسبة الحدث بالنسبة إليه لأنها صدرت منه لما صدرت طلبته بأنه قائم حينئذ ليس في أي مثال. كذلك وصف زيد حال كونه قد صدر حال كونه قد صدر منه القيام في الزمن الماضي. انظر لهذه الحالة، حال الصدور
يعني تشق سلم الزمن،
لأن سلم الزمن هو الزمن غير قارب، مجرد ما يوجد جزء ينعدم الجزء. فأنت الآن في الزمن الذي هو موجود، وهذا الموجود كل آن هو متغير. لو شققت سلم ونظرت للماضي، لما نظرت للماضي ستجد في إحدى الآنات زيد متلبسا، في هذا الحال حال تلبسه بالمبدأ فقل هو قائم، تكون قائم وتلاحظه بما هو قد صدر منه القيام، بما هو قد حل فيه القيام. ايضا وجب ان يكون اطلاقا. لماذا؟ لان اسم الفاعل وضع على الذات التي تلبست بالمبدا على نحو الحدود، وهنا ذات تلبست بالمبدا على نحو الحدود، فاذا طابق هذا اللفظ المعنى الموضوع لك وجب ان يكون اطلاقا. اذا وجب ان يكون اطلاقا حقيقيا فحينئذ ياتي السؤال انه اين موطن الذات؟ إذا صح أن نطلق لفظ المشتق على زيد بملاحظة حالة تلبسه الآن وكان إطلاقا حقيقيا، ويصح إطلاق لفظ زيد لفظ قائم على زيد بملاحظة حالة تلبسه في الزمن الماضي ويكون إطلاقا حقيقيا، بعد ذلك عليه نقول لا، النزاع موجود لأنه ليس في هذين الموضوعين. لماذا ليس في هذين الموطنين؟ نقول لأن إطلاق لفظ قائم على هذه الذات له حالة، طارة بملاحظة حال التلبس، يعني طارة تنظر عن إلى تلبسه بالمبدأ، إلى هذه الحالة، حال تلبسه بالمبدأ، أينما وجدت هذه الحالة، سواء وجدت في المستقبل أو وجدت في الماضي أو وجدت في الحاضر. بغض النظر عن الزمان، أنت غاية ما تنظر إلى حال التلبس وتقول هو قائم بملاحظة حاله. صار حينئذ تطلقه بملاحظة حال التلبس، وخلاء تطلق عليه لفظ زائل لفظ قائم على زيد ليس بملاحظة حال التلبس، وإنما بملاحظة حال الجري والإثنان. الجري والإثنان ما هو؟ هو إثناد المحمول للموضوع. أنت متى تسند المحمول الموضوع؟ تسنده في زمن النطق. لما تسنده في زمن النطق تقول هو الآن قائم. صارت يكون إطلاق المشتق عليه بملاحظة حال التلبس، أخرى يكون إطلاق المشتق عليه بملاحظة حال الجري. جري والإسناد يعني إسناد المحمول للموضوع، جري المحمول على الموضوع، وحال الجري لا يكون إلا هو في زمن النطق. فلما نعرف بأن إطلاق المشتق له حالتين فنقول الصور حينئذ هي أربعة. الصورة الأولى أن تطلق على هذا الزيد الذي هو حاش لفظ المشتق بملاحظة، تقول قائم هو قائم الآن بملاحظة حال الجري، لأنك قلت قائم الآن بملاحظة حال الجري والإثنان، بملاحظة زمان الناطق، فأنت تلاحظ حال الناطق وهو قد تلبس بالمبدأ. الحالة الثانية أن تطلق على زيد بملاحظة حال الجد وقف قائم وهو قد تلبس بالقيام سابقا، الآن انقضى عنه. الحالة الثالثة أن تطلق على زيد الآن وقف قائم بملاحظة حال الجد في هذا الزمن زمن الناطق وهو سيتلبس بالمبدأ في ماذا؟ هذه الحالة الثانية. الحالة الرابعة أن تطلق على زيد وصف القائم، لكن لا بملاحظة حال جري حال الناطق، بل بملاحظة حال التلبس. لما كان بملاحظة حال التلبس يعني تشق أنت سلم الزمن، تضعه جانبا، تنظر إليه حال ما صدر منه المبدأ وتقول هو قائم. لما تنظر إليه حال ما تلبس هو في المبدأ القيام وتقول هو قائم، هنا يشترط هو أن يكون متلبسا في الذات. لماذا؟ لأنك تطلقه بملاحظة حال التلبس. لما تطلقه بملاحظة حال التلبس لوجب أن يكون هو متلبسا في الذات، سواء كان متلبسا في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل. إن كان متلبسا في الماضي فتشق سلم الزمن من ناحية الماضي، تنظر إليه حال كونه متلبسا وتقول قائم. إن كان في الحاضر فتشق سلم الزمن، لا تنظر إليه وتلاحظ حالة تلبسه وتقول هو قائم. وإن كان في المستقبل فتشق سلم الزمن وتنظر إليه حالة تلبس غدا وتقول هو قائم تصفه بالقيام بملاحظة ما هو موجود في ذلك الآن. هذه الحالة. فإذا كان هي الحالة الرابعة فنقول حينئذ بأن الإطلاق الأول إطلاق حقيقي للاتفاق. الإطلاق الثالث هو إطلاق مجازي في الاتفاق ووقع الخلاف في الثالث. لأنه إذا أطلقت على زيد والصقائم الآن وقد انقضى عنه التلبس تطلق عليه والصقائم الآن لأنك تطلقه عليه بملاحظة حال الجري والإسناد. فهنا عندما تطلق عليه تقول هو قائم فعلا وحقيقة أو لا فيقع النزاع في الثاني. أما الرابع فهو أيضا حقيقة بالإتفاق. لماذا الرابع هو حقيقة بالإتفاق؟ نقول لأنه لما أطلقت عليه، أما إذا كان هو متلبس بالمبدأ في الزمن الحاضر وأطلقت عليه القيام بملاحظة حالة تلبسه فقط هو حقيقة. يبقى الكلام كيف هو حقيقة حالة التلبس في الماضي وفي المستقبل؟ نقول حالة التلبس في الماضي لما شغلت سلم الزمن ولم تنظر للزمن وإنما نظرت إلى حال التلبس وقلت هو قائم كأنك قلت كان قائم. مثل لفظ قائم بملاحظة حال التلبس بملاحظة حال التلبس معناها معنى كان قائم. لماذا معناها أنها معنى كان قائما؟ لأنك لما تقول كان قائما يعني وصف القائم عليه كان بملاحظة الزمن الماضي لما تلبس بالقيام كان قائما يسمى هكذا معناها. هذا المعنى هو عين المعنى الذي تطلقه على زيد بملاحظة حال التلبس وأنت قد شققت سلم الزمن من ناحية الماضي لأنك لما شققت أيضا أنت نظرت إليه في الآن المنفرد لما وجد لما نظرت إليه في ذلك الآن حال ما صدر منه التلبس تقول هو قائم يجب أن يكون حقيقة. كذلك بالنسبة للمستقبل أنت لما تقول هو قائم بملاحظة حال تلبسه وهو سيتلبس فيما بعد كأنك قلت سيكون قائما وكلمة سيكون قائما إطلاقا حقيقي. فإذا أيضا ما هو بقوتها ومنزلتها يكون إطلاقا حقيقيا. فإذا إذا كانت الإطلاقات أربعة فالإطلاق بحال التلبس إطلاق حقيقي سواء كان التلبس في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل. والإطلاق بحال الجري والتلبس سيكون فيما بعد يكون إطلاقا مجازيا حينئذ بالاتفاق. والإطلاق بحال الجري الذي هو الآن في هذا الزمن والتلبس الآن إطلاق حقيقي. والإطلاق بحال الجري الآن والتلبس في الماضي هو مطلوب لأنه حقيقي. إن قلنا وضع الآن فيكون حقيقيا وإن قلنا بأنه وضع حينئذ للخصوص في المسلمين. وبتعبير آخر نعيد موطن النزاع نحو الخلاصة فقط. يعني النزاع هو في أن زيد هذا الذي تلبس بالقيام سابقا وقد انقضى التلبس هل يصح وصفه الآن بأنه قائم أم لا؟ وصفه الآن وصفا حقيقيا. إذا قلنا بأنه يصح فأنت لما تصفه بأنه قائم الآن تكون قد وصفته بملاحظة حال الجري والتلبس قد مضى سابقا وهو عين الكفر الثاني الذي قلنا بأن النزاع هو مبدل من أصل. إذا تبين أن موطن النزاع هنا فحينئذ لا بد أن ننتقل لمحل النزاع. لأن سابقا بعدما قلنا بأن العلماء تنازعوا على قولين قلنا بأن أهم شيء أن نعرف محل تحرير النزاع. عندما نعرفه لابد أن نعرف الحق فيه لابد أن ندخل فيه. الآن قد تمت معرفة وحيدة تحرير النزاع إذا لابد أن ندخل في هذا النزاع. يقول طبعا نحن نمشي على قول المصنف يعني على مبنى يقول المصنف جنبه الحق أن المستقى وضع لخصوص المثلث ولم يوضع للأعم من المثلث وبناء عليه يتجلده. وبناء عليه فإطلاق المشتق بملاحظة حال الجر على الذات التي انقضى عنها التلبس يكون حينئذ إطلاقا. يبقى الدليل على هذا القول فلا دليل من التبادر وصحة السلب عنه. أما التبادر فهو إذا أطلقت لفظ المشتق لا تتبادر إلا الذات المتصفة بهذا المبدأ الذي اشتقتنا منه هذا اللفظ. أما أنه لا تتبادر إلا الذات المتصفة لأنه أولئك أيضا يدعون التبادر إذا لا بد أن نحيي التبادر يعني يأتي عليه بدليل أنه هو الأصل.
لماذا هو الأصح؟
نقول لأنه أنت لما تقول زيد قائم
يسمع
مستمع يذهب وينظر إلى حالة الزيد، فإن وجدها قائم يأتي ويقول أن كلامك فلم يطابق الواقع. فلو احتججت أنا قلت مرادي أنا بأنه قائم انطباقه على المنصبين يقبل منه هذا الاحتجاج؟ لا يقبل منه.
لما كان لا يقبل منه هذا الاحتجاج فنستكشف أن لفظ قائم لا يتبادر منها إلا خصوص الذات المتلبسة، أما أنه لو تبادر الذات المتلبسة والمنقضي
لصح عن الاحتجاج مع أنه لا يرى قائم، فلم يستكشف على المتلبسين هو الأصل.
الدليل الثاني وهو صحة السلب، يصح أن تسلب لفظ المشتق عن الذات التي انقضى عنها التلبس. زيد كان قائما الآن هو قائد، يصح أن تقول هذا وتشير إليه حالة كوني قائد، هذا ليس بقائد وقت المتلبس، بحيث لو كان المشتق وضع للأعم من المتلبس والمنقضي لا يمكن لك أن تسلب الجامع عن أحد أفراده، لأنه على الأعم وضع للجامع بين المتلبس والمنقضي، وكان المنقضي فرض منه والحينئذ المتلبس فرض منه. لا يمكن لك أن تقول زيد ليس بإنسان، الإنسان هو الجامع، كما أنه لا يمكن لك أن تقول زيد ليس بإنسان وعن الجامع، ولا يصح منك أن تكتب الجامع عن الفرض. أيضا هنا لو وضع المشتق للأعم لكان المشتق هو الجامع هو الأعم، وكان حينئذ لا يصح منك أن تكتب هذا الجامع عن الفرض المنقضي، مع أنه قطعا بالوجدان مرض أنه يصح. تقول هذا وتشير إليه على كل قائد، هذا ليس بقائد، صح بالكلمة متحقق بالكلمة متحقق، لا نكيرة لا تناثر في الذهن يحصل، لأن صحة السلب هو حسنه وهنا يحصل من دون أن تجد نكيرا من ذهنك ومن دون أن تجد نكيرا من أحد من الآخرين. لما كان لا نكيرا من الخارج ولا نكيرا من الداخل معناه أن سلب حسن، وحسن السلب معناه صحته، فإذا يوجد هناك صحة السلب والسلب على علامة المجاز، فنستكشف بأن المنقضي معنى المجازي للمشتق. لما استكشفت بأنه معنى المجازي فنستكشف بأن المشتق وضع لخصوص المتلبس فقط، لأنه لو وضع للأعم لكان معنى في هذا الحال. إن قلت أنه هو كيف يصح سلبه ويطلق عليه الخطأ، يعني هذا الذي هو قد قعد الآن يصدق عن نصفه بأنه قائم، حال كون كلمة قائم لا يراد بها بملاحظة حال الجري بل بملاحظة حال التلبس، أما أنه بملاحظة حال التلبس يعني تشق على الزمن وتنظر إليه حال كونه قد صدر منه القيام وتقول قائم فتصفه بأنه قائم، فإذا صح الحمل بعد لا يمكن يصح السلب، فكيف تقول بأنه لا يصح السلب؟ نقول يصح السلب وهنا الحمل وإن صح، إلا أن الحمل صح بملاحظة حال التلبس لا بملاحظة حال الجد، السلب صح بملاحظة حال الجد، الحمل صح بملاحظة حال التلبس، فلم يجتمعا على موضوع واحد. بالنسبة للسلب نقول ليس بقائم الآن، بالنسبة للحامل ننظر إليه في ذلك الزمن الذي وجد فيه ونقول هو قائم، فإذا نحمل عليه لفظ القائم ولا يصح السلب بملاحظة حال التلبس، ولا يمكن لنا أن نحمل عليه ويصح السلب بملاحظة حال الجري، فحينئذ لم يجتمعا. ثم قال المصنف ولعل حينئذ صحة الحمل حمل القائم عليه بملاحظة حال التلبس هو الموهم لبعضهم عندما ذهب للأعم. لما ذهب للأعم ووجد أن إطلاق لفظ قائم عليه بملاحظة حال التلبس ولم يميز بين حال التلبس وحال الجري، فلما وجد صحة الحمل نحن نعرف سابقا أن صحة الحمل علامة حقيقة، قال فإذا صح أن تحمل عليه لفظ قائم بملاحظة حال التلبس ولا يصح سلبه وصحة الحمل من علامات الحقيقة، فإذا يصح حينئذ أن تحمل عليه الآن لأنه يصح الحمل والحمل من علامات الحقيقة، فإذا هو الآن يكون أحد أفراد ما نقول فيه، فإذا يكون قبول عليه. وقد اشتبه عليه بأنه خلط بين حال التلبس وحال الجري،
لأنه يصح الحمل بملاحظة حالة تلبس إذا فقدت الزمن ونظرت إلى تلك الحالة التي صدرت منه صدر القيام في هذه الحالة تقول هو فرض. إذا نظرت أنت إلى فرض وإن لم يكن زمنه الآن، إذا نظرت إليه حالة كونه قد صدر منه القيام قطعا يصح وصوله لأنه قائم. لكن هنا لما صح الحمل لم نحمله بملاحظة حال الجريد تقول بأن هذا الفرض حال كونه منقضي قد حمل عليه بأنه قائم، وتقول بأنه المنقضي حينئذ أحد أصحاب الأعم ولكن من استحقه بحالة لا مرادنا ليس في حال الجريد وإنما هو في حال التلبس. فإذا كان كذلك فالمقصود الذي هي أيضا على الأعم يكون باطل من ناحية خطة الحمل وبه يكون خطة الناس.
يقول هو الثالث اختلاف المشتقات من جهة المبادئ.
كلمة من جهة المبادئ من جهة اختلاف التلبسات، كما سنرى بأن المصنف جعل هذه الأقسام الأربع هي أقسام في نفس المبدأ، يعني مبدأ على نحو الفعلية، مبدأ على نحو الفعلية غلط، المبدأ واحد. التلبس به هو المختلف، تلبس على نحو الفعلية تلبس على نحو الفعلية.
قال وقد يتوهم بعضهم،
بعضهم قد توهم لأنه قد يتوهم، توهم هو قابل التوهم. أما النزاع هنا لا يجري في بعض المشتقات الجارية على الذات. ما هي المشتقات؟ قال مثل النجار ما أخذ على نحو الحفر، والخياط والطبيب والقاضي، ونحو ذلك مما كان للحرف والمهن، بل في هذه من المتفق عليه أنه موضوع للأهم. ومنشأ التوهم أن نجد فك هذه المشتقات يعني الخياط والنجار والطبيب حقيقة على من انقضى عنه التلبس بالمبدأ. متى؟ قال في حال النوم، إذا قال من غير شك وذلك نحو فكها على من كان نائما مثلا، وحال النوم ارتفع عنه النجارة مع أنه يضبط عليه أنه نجار، فإذا اللفظ النجار يضبط على الأهم، مع أن النائم غير متلبس بالنجارة فعلا أو الخياطة أو الطبابة أو القضاء، ولكنه كان متلبس بها في زمان الماضي. وكذلك الحال ليس في المهن، وكذلك في أسماء الآلة، في أسماء الآلة كل المبادئ فيها كانت مأخوذة عن نحو الشعرية. فقل منشار، منشار يعني آلة للنشر، آلة من شأنها النشر، لأنها آلة يصدر منها النشر فعلا. وإلا لو كان هكذا المراد على نحو الفعلية فلو وضعت حينئذ المنشار على الرف لوجب أن لا ينطق عليه أنه منشار، لأن الفعلية قد ارتفعت مع أنه ينطق، فلما يصف على أن المنشار هي آلة من شأنها النشر. فإذا الشأنية لها مثال الدواء النافع ولها أمثلة وهي أسماء الآلة. قال وكذلك الحال في أسماء الآلة كالمنشار والمقود والمكنسة، فإنها تصدق على ذواتها حقيقة مع عدم التلبس كان بمبادئها. وكذلك الحال في موقف على نحو الملكة، الشيء الثالث يعني حفظه ليس في محله في المدح. بخلاف بقية المشتقات ما أخذ على نحو الفعلية يكون قد وضع على الأخر. هذا هو تتمة كلام فاضل الدولي في توهمه. يقول والجواب عن ذلك إن هذا التوهم منشأه الغفلة. الغفلة عن أي شيء؟ قال الغفلة عن معنى المبدأ، غلط، عن معنى التلبس بالمبدأ، لأن الذي فرق بين الأول والثاني ليس معنى النجارة وإنما معنى التلبس. بدليل خذ أنت النجار، تارة يطلق النجار على الحرفة، فمن اتخذ حرفة يكون نجار، أخرى يطلق على نحو الملكة، من كانت عنده ملكة النجارة فهو نجار. فهنا النجارة بما لها من معنى في كل منهما واحد، لكن التلبس بها كان مختلفا، تارة التلبس على نحو الحرفة وأخرى التلبس على نحو الملكة، فالاختلاف في التلبس ولم يكن الاختلاف في معنى المبدأ كما صوره المصنف. يقول إن هذا التوهم منشأه الغفلة عن معنى المبدأ، لا، منشأه الغفلة عن معنى التلبس بالمبدأ. المصحح لصدق المشتق فإنه يختلف، يعني فإن التلبس أو المبدأ على مبنى المصنف يختلف بخلاف المشتق، لأن هذا التلبس طارة يكون من الفعليات وأخرى من الملكات وثالثة من الحرف والصناعات ورابعة من الشأنيات. حرف الرابع أيضا مثلا اتصاف زيد بأنه قائم، يتصف بأنه قائم متى؟ قال إنما يتحقق إذا تلبس بالقيام فعلا،
لأن التلبس على نحو الفعلية بمجرد ما هو يذكر منه القيام يكون قد صفه بالقيام، لأن القيام يؤخذ على نحو الفعلية مبدأ، يؤخذ مبدأ غلط، لأن تلبس القيام على نحو الفعلية حينئذ يكون منشأ انتزاع مفهوم القائم، نفس التلبس له على كل يقول لأن القيام يؤخذ على نحو الفعلية مبدأ واتقاء، ويفرض الانقضاء بزوال فعلية القيام. العجب منه أنه يعني خلص بين التلبس والمبدأ، لكن في مقام الانقضاء جعله تابع للتلبس، لم يجعله تابعا للمبدأ، لأن الانقضاء تابع للتلبس، فإن كان التلبس على نحو الفعلية فيكون الانقضاء على نحو الفعلية، لا أنه يكون تابعا لماهية المبدأ. وهنا يعني بالنسبة للانقضاء هو تابع للتلبس، إلا أن الاختلاف في التلبس لا أنه في المبدأ. لذا قال ويفرض الانقضاء بزوال فعلية القيام عنه. وأما اتصافه بأنه عالم بالنحو أو أنه قاض البلد فليس بمعنى أنه يعلم النحو فعلا أو أنه مشغول بالقضاء فعلا، بل بمعنى أن له ملكة العلم، علم النحو فيسمى عالم النحو، أو له منصب القضاء، يعني اتخذ القضاء حرفة له فيسمى جنب. فما دامت الملكة وهو العلم بالنحو أو الوظيفة وهو منصب القضاء موجودتين فهو متلبس بالمبدأ حالا وإن كان نائما أو جافنا. نعم يصح أن نتعقل الانقضاء حينئذ، لكن متى؟ إذا زال المبدأ بحسب تلبسه. إذا زالت الملكة أو سلبت عنه الوظيفة، وحينئذ يجري النزاع في أن وصف القاضي مثلا هل يصدق حقيقة على من زال عنه منصب القضاء؟ إنسان كان قاضي الآن عزل وأصبح في بيته فارتفع الثلاثة أخذ على نحو الحرفة، زالت الحرفة، هل يصدق عليه الآن بأنه قاضي هذه البلد أو لا؟ يدعه. يقول وكذلك الحال في مثل النجار والخياط والمنشار، فلا يتصور فيها الانقضاء إلا بزوال حرفة النجارة ومهنة الخياطة وشأنية النشر في المنشار. والخلاصة أن الزوال والانقضاء في كل شيء بحسب، يعني بحسب التلبس فيه، والنزاع في المشتق إنما هو في وضع الهيئات مع قطع النظر عن خصوصية المبادئ المدلولة على المواد، أو تقل مع قطع النظر عن اختلاف أنحاء التلبسات في المواد. قال أرى استعمال المشتق بلحاظ حالة التلبس هل الاستعمال استعمال حقيقي؟ قال اعلم أن المشتقات التي هي محل النزاع هنا تدعوا بالقيد الأول، قال بأجمعها هي من الأحمال. ماذا هو القيد الأول في الزمان؟ يبقى والأسماء مطلقا لا دلالة لها على الزمان، حتى من أجل أن يرفع التوهم، حتى في الفرض الأسماء الذي هو اسم الفاعل واسم المفعول، قال حتى اسم الفاعل لأن من ناحية الصفة المشبهة واسم المكان واسم الزمان قطعا لا تدل على الزمان، تقول حسن وجهه منشار مقود مقتل لا يدل على الزمان، إنما الذي يدل على الزمان بحسب التوهم قد يكون اسم الفاعل، قال حتى في اسم الفاعل لأن معناه بالتبادل لا يدل على الزمان. وعليه فإذا لم يدل على الزمن بحسب التبادر فإنه كما يصدق العالم حقيقة على من هو عالم فعلا، كذلك يصدق حقيقة على من كان عالما فيما مضى أو يكون عالما فيما يأتي، لكن بهذا القيد بملاحظة حال تلبسه. لذا قال إذا كان إطلاقه عليه، يعني إذا كان إطلاق المصطفى على الذات بلحاظ حال تلبس الذات المبدأ، ويكون معنى عالم بملاحظة حال الاستعمال بملاحظة حال التلبس، كما إذا قلت كان عالما أو سيكون عالما فإن ذلك حقيقة مظهر جوانب. لو تقول فيها مثلا الرماد كان خشبا أو الخشب سيكون رمادا، حقيقة هذا الاستعمال أو لا حقيقة؟ فإن كان حقيقة فالآن هذا الرماد موجود، لا تنظر إليه بما هو رماد وإنما تنظر إليه بما هو خشب، حال التلبس تقول خشب وقم وحقيقة أيضا، لأنك تصف الرماد بما هو رماد بأنه خشب وهو حقيقة لا، إذا وصفته بما هو خشب هذا هو موطن النزاع، أن تصف الرماد بما هو رماد بأنه خشب هذا هو موطن النزاع، أما إذا وصفته بما هو حالة من خشب لأنه خشب حقيقة ما يكون حالة تلبس خارج عن محل النزاع.
لذا قال حينئذ الرماد كان خشبا أو الخشب سيكون رمادا. فإذا إذا كان الأمر كذلك فما موقع النزاع في إطلاق المستقح على ما مضى عليه تلبد أنه حقيقة أو مجسد؟ نقول إن الإشكال والنزاع هنا فيما إذا انقضى التلبس بالمبدأ وأريد إطلاق المستقح على الذات التي انقضى عنها التلبس، لكن لا بملاحظة حال التلبس بل بملاحظة حال الجري الذي هو حال الموقف. لذا قال أي أن الإطلاق عليها بلحاظ حال النسبة والإسناد، النسبة وهو الجري والإسناد هو إسناد المحمول للموضوع الذي هو حال النسبة غالبا. كأن تقول مثلا زيد عالم فعلا، فعلا من أين أتت؟ أتت من حال الجري، وحال الجري زمن النطق وزمن النطق الآن. فإذا إذا قلت زيد عالم يعني زيد عالم الآن وقد انقضى عنه العلم. هذا هو يقول أي أنه الآن موصوف بأنه عالم لأنه كان فيما مضى عالما، كمثال إثبات الكراهة من الوضوء بالماء المسكن بالشمس السابقة لتعميم رب المسكن في الدليل لما كان. فتحصل مما ذكرناه ثلاثة: الأمر الأول إن إطلاق المشتق بلحاظ حال التلبس على الذات هذا الإطلاق حقيقة مطلقة، أما أنه حقيقة فقط مطلقا عند ملاحظة الأزمان الثلاثة، يعني سواء كان تلبس ماضيا حاضرا مستقبلا. لذا قال سواء تفسير الإطلاق، قال سواء كان بالنظر إلى ما مضى أو الحال أو المستقبل، وذلك بالاتفاق. هذا الثاني، إن إطلاقه على الذات فعلا لكن لا بملاحظة حال التلبس بل بملاحظة حال النسبة والإسناد قبل زمان التلبس، لأنه سيتلبس به فيما بعد. تقول الآن يوصف بأنه عالم لأنه سيتصف غدا بالعلم، لأنه سيتلبس غدا بالعلم. هذا مجاز بالاتصال، ولذا قال مجاز بلا إشكال، وذلك بعلاقة الأول والمشاركة، لأنه سيؤول لكونه عالم فهو مشرف على كونه عالم، تصفه الآن بأنه عالم في، وهذا متفق عليه أيضا. الثالث، إن إطلاق المشتق على الذات فعلا، فعلا من أين أتت؟ قال باللحاظ حال المستقر بالإسناد لأنه كان مصطفى به. هذا كان خشبا الآن رماد، تقول هذا الرماد خشبا الآن، خشب الآن لماذا؟ لأنه كان مصطفى بالخشبية السابقة. هذا هو محل خلاف النزاع، فقال قوم بأنه حقيقة وقال آخرون بأنه مجاز. وهناك قسم الرابع لم يذكره وهو إطلاق لفظ المشتق على الذات بلحاظ حال التلبس وهي متلبسة الآن، هو أيضا حقيقة من الانتزاع. لا لم يقع. المختصر، إذا عرفت ما تقدم من الأمور فنقول الحق أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ ومجاز في غيره، بدليل قال دليلنا التبادل وهو الدليل الأول، وصحة السلب دليل السلب هو بدعوى عنده شهاد. الشيء الأول أن المشتق موضوع لخصوص التلبس، الدعوة الثانية مجاز في المنقضي، هذا هو قلبي. الدعوة الأولى أتى عليها بدليل التبادل، الدعوة الثانية أتى عليها بصحة السلب، لأن صحة السلب وصحة السلب محيطة العبرة بالشهادة. قال ودليل التبادل وصحة السلب عمن زال عنه الواقف، فلا يقال لمن هو قاعد بالفعل أنه قائم، ولا لمن هو جاهل بالفعل أنه عالم، وذلك لمجرد أنه كان قائما أو عالما فيما سبق. نعم يصح ذلك الإطلاق على نحو، إذا سلبناه عنه يكون السلب حقيقي، والإطلاق عليه يكون إطلاقا حقيقيا. إن قلت يطلق عليه حقيقة بملاحظة حال التلبس، قال نعم بملاحظة حال التلبس لا تلبس. قال أو يقال أنه كان قائما أو عالما فيكون حقيقة حينئذ، إذ يكون الإطلاق بلحاظ حال التلبس. وعدم تفرقة بعضهم بين الإطلاق بلحاظ حال التلبس وبين الإطلاق بلحاظ حال النسبة، ووجد أنه بملاحظة حال التلبس إطلاق حقيقي، فقال بملاحظة حال الجري يجب أن يكون إطلاقا حقيقيا. فإذا هو وضع العام يقول عدم التمييز بينهما هو الذي أوقعهم للقول بأن المشتق هو ذلك العام.
لذا قال هو الذي أوهم القول بوضع المنصرف العام، إذ وجد أن الاستعمال يكون على نحو الحقيقة فعلا مع أن التلبس قد مضى، ولكنه غفل عن أن الإطلاق كان بلحاظ حال التلبس، فلم يستعمله في الحقيقة إلا في خصوص المتلبس بالمبدأ لا فيما مضى عنه التلبس حتى يكون، إلا في خصوص أنه قلنا بملاحظة حال التلبس قطعا لا بد أن تكون الذات متلبسة. ثم إنك قد عرفت فيما سبق أن جوال الله هذا القائد أتى به مرة ثانية، المرة الأولى أتى به في أول الدرس هنا عندما رد على الفاضل، أتى هنا مرة ثانية ليكرره. قال ثم إنك قد عرفت فيما سبق أن زوال الوصف يختلف باختلاف المواد من جهة كون التلبس في المبادئ تارة أخذ على نحو الفعلية أو على نحو الملكة أو على نحو الحرفة، فمثل صدق الطبيب حقيقة على من لا يتشاغل باستضابة فعلا لنوم أو راحة أو آكل، فمثل صدق الطبيب لا يكشف عن كون المشتق وهو الطبيب وحقيقة في الأعم كما قلنا. لماذا لا يكشف؟ قال وذلك لأن المبدأ فيه أخذ على نحو الحرفة أو الملكة لم يخذ على نحو الفعلية، حتى تقول والآن فعلا غير مشغول بالطبابة هو نائم وصدق عليه وصدق الطبيب، بل أخذ على نحو الملكة والملكة حال النوم لم ترتفع، لذا قال وهذا لم يزل تلبسه به حين النوم أو الراحة. نعم إذا زالت الملكة أو الحرفة عنه كان إطلاق الطبيب عليه مجازا إذا لم يكن بملاحظة بجنب لحاظ حال التلبس، كما لو قيل هذا طبيبنا بالأمس، يعني كيف أنه يكون بملاحظة حال التلبس إذا لم يكن. ثم أتى بتمثيل قال كما هذا المثال هو مثال للمنفي لا للنفي، يعني لا يريد هو أن يمثل على المعنى الآتي لم يكن، هو يريد أن يمثل على المعنى الآتي من يكن حال التلبس، هذا الذي نفي بلم. كيف أنه حال التلبس يكون؟ يكون مثله مثل ما قلت هذا قبيل النبي. فإذا كما تمثيل للمنفي لا للنفي، كما لو قيل هذا طبيبنا بالأمس بأن يكون قيد بالأمس لبيان حال التلبس، فإن هذا الاستعمال لا شك فيه.